احنا شفنا دانيال في 1:2 انه مزبي زي حالاتنا كده، احنا مزبيين في الدنيا في بلاد غريبة، وانه متمسك بانه ما يتأثرش بالدنيا ويفضل مستقل، عهده مع ربنا ما بيتكسرش قدام تمسكه وامانته واختلافه. ربنا بيديله نعمة انه يترفع جدا في المكانة وفي المركز عشان يشهد لربنا على مستوى كبير. تيجي أزمة ضخمة، كان في إعدام لكل الحكماء بسبب حلم نبوخذ نصر، يدخل بمنتهى الثقة ويقول لهم ادوني فرصة نصلي، وبعد الصلاة هو ربنا يكشف له السر ويدخل من الملك بالتضاع ويقول له أنا عرفت السر مش لأني أحسن من حد، لأني أؤمن بإله السماوات والأرض وكشف الأسرار. وفي الآخر نبوخذ نصر يسجد أو يخر قدام دانيال ويعترف بإلهه، وكأنه ملك الدنيا اعترف بملك الملوك الحقيقي ربنا، وكأنها كرازة في كل بابل وكل العالم بسبب شهادة دانيال. طبعا الجولات اللي بين الإنسان الروحي والشيطان مش بتقف، يعني دانيال من جولة لجولة، من مشكلة لمشكلة، من أزمة لأزمة، وفي كل مرة ربنا بيرفعه ويتمجد على قديم. فإحنا حياتنا هتلاقوها كده طلع نزلة، فترة بريك كده هدنة وبعدين أزمة جديدة قوي وربنا ينقذنا وبعدين هدنة وبعدين أزمة تاني وهكذا. نشوف الأزمة الجديدة. نبوخذ نصر الملك صنع تمثالا من ذهب طوله 60 ذراعا وعرضه 6 أذرع، اللي هم زي المحافظين والشحن زي الوزراء كده، والولاة والقضاة والخزنة والفقهاء والمفتيين وكل حكام الولايات، ليأتوا لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. للأسف نبوخذ نصر بالرغم ان هو اعترف بإله دانيال لكن لم يترك عبادة الأوثان، يعني شاف بعينيه واقتنع لكن رجع تاني الى عبادة الاوثان. للأسف زي ما بيحصل معانا احنا كتير، ربنا يتمجد ويزيد ايماننا بيه وبعد كده نرجع تاني نكسل ونخيب. فلان نبوخذ نصر مضروب بالكبرياء لانه اعظم ملك في زمانه وملك قوي وملك جبار وملك عالي، فعمل لنفسه تمثال كاله وقع في الكبرياء لدرجة انه بيأله نفسه. الكبرياء لما يزيد قوي في حياة الواحد يبقى بيعامل الناس كعبيد وشايف نفسه اقرب انه يكون اله، ما بيغلطش. في لما واحد يقول فلان ده اصله ما بيغلطش، يعني مش معتبر نفسه بيغلط ابدا كأنه يعني ربنا. فجمع كل الكبار دول البهوات دول لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك، ووقفوا امام التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر، ونادي مناد نادى مناد بشدة: قد أمرتم أيها الشعوب والأمم والألسنة. لأن خلي بالكم شعوب كثيرة تحت ملك نبوخذ نصر مش بس شعب بابل. عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار، دي آلات للعزف، وكل أنواع العزف، أن تخر وتسجد لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. عمل لنفسه طقس بقى يزمره بطريقة معينة ويعزفه بالسلام الجمهوري، كل اللي يسمع لازم يخر ويسجد قدام التمثال فأي بلد من أي لسان من أي أمة اعتبر نفسه إله. ومن لا يخر ويسجد ففي تلك الساعة يلقى في وسط أتون نار متقدة. كانت طريقة الإعدام أحيانا تكون في بلاد بابل وفارس كانت بالنار. لأجل ذلك وقتما سمع كل الشعوب صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير وكل أنواع العزف، خر كل الشعوب والأمم والألسنة وسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. لأجل ذلك تقدم حينئذ رجال كلدانيون واشتكوا على اليهود. طبعا دي كانت فرصة ذهبية لكل اللي متغاظين من دانيال والتلات ست. يعتقد ان دانيال في الوقت ده كان مسافر في مأمورية بعيدة لانه اختفى من القصة دي خالص. اصحاح 3 مفهوش دانيال، في التلات ست يا بس. فهل لأنه مركزه كبير عين ملك أولي على ولاية بعيدة مثلا فما كانش قصاد التمثال فما تعرضش للمشكلة؟ المهم ان دانيال مش مذكور في القصة دي، الإصحاح ده بتاع التلات فتية بس، وكأن الكتاب برضه عاوز يذكر ان التلات فتية بتوع دانيال دول مش أقل منه في القوة الروحية وفي التمسك بالإيمان وفي الشهادة لله. لأجل ذلك تقدم حينئذ رجال كلدانيون واشتكوا على اليهود. أجابوا وقالوا للملك نبوخذ نصر: أيها الملك عش إلى الأبد. عش إلى الأبد دي يعني هاي هتلر. هاي هتلر، أنت أيها الملك قد أصدرت أمرا بأن كل إنسان يسمع صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف يخر ويسجد لتمثال الذهب، ومن لا يخر ويسجد فإنه يلقى في وسط أتون النار. متقد يوجد رجال يهود الذين وكلتهم على أعمال ولاية بابل. احنا قلنا في الإصحاح اللي فات انه وكلوا التلات فتية على ولاية بابل، يعني زي المحافظين شدرخ وميشخ وعبدناغو. هؤلاء الرجال لم يجعلوا لك أيها الملك اعتبارا آلهتك لا يعبدون، ولتمثال الذهب الذي نصبت لا يسجدون. شوفوا الاستفزاز، طبعا مؤامرة خبيثة يعني، لأنه طبعا في غيرة، إيه جماعة اليهود اللي واخدين مناصب أعلى مناصب في الدولة. فقالوا له بص جماعة دول لم يجعلوا لك اعتبارا، زنبة يعني، أنت مش مقدرين خالص كلامك، مش محترمينك، آلهتك لا يعبدون ولتمثال الذهب الذي نصبت لا يسجدون. هم بقى كسرين كلامك، أول ناس المفروض يسمعوا كلامك كسروا. حينئذ أمر نبوخذ نصر بغضب وغيظ. طبعا هنا الكبرياء دايما أبو الغضب، أبو الكرامة، فتلاقي المتكبر يتغاظ بسرعة مع أن الناس دول بتوعه والناس دول أكثر ناس ثقة. وهو قبل كده عرف أن جماعة اليهود دول إلههم إله قوي، لكن الكبرياء بيعمي، ولما تيجي في الكرامة الواحد ما بيشوفش حاجة قصاد، يتغاظ ويغضب ويفش غله في اللي قصاده وينسى كل اللي فات، ينسى ان ربنا اكبر منه، ينسى ان الناس دي اصدق ناس معاه. الكبرياء وحش. احضار شدرخ وميشخ وعبد الناغ، فاتوا بهؤلاء الرجال قدام الملك. فاجاب نبوخذ نصر وقال لهم: تعمدا يا شدرخ وميشخ وعبد الناغ لا تعبدون الهتي، يعني بقصد انتوا بتتحدوني يعني، ولا تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبت. إن كنتم الآن مستعدين عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف إلى أن تخروا وتسجدوا للتمثال الذي عملتم، وإن لم تسجدوا ففي تلك الساعة تلقون في وسط أتون النار المتقد، لو ما سجدتوش لازم تترموا في النار. ومن هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ يطلع مين إلهكم ده اللي ممكن ينقذكم من يدي؟ برضو الكبرياء يا جماعة بيوصل إن الواحد يجدف. الكبرياء خطية وحشة قوي، من أولادها الإدانة والغضب والغيظ والعنف والتجديف. التجديف يعني إيه؟ يعني حتى ربنا ما يفرقش مع الواحد، هيطلع مين إلهك وهيعمل لك إيه ربنا؟ عشان لما الواحد يبقى متكبر يغلط الغلطة دي، يقول الكلام الصعب ده على ربنا، طب لما نشوف ربنا هيعمل لك إيه؟ من هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ يعني إيده أقوى من إيد ربنا. فأجاب طبعا ده راجل مفتري، وراجل قبل كده حكم بإعدام كل الحكماء، يعني ما عندوش فصال، ما عندوش فصال، والمرة دي جاية في كرامته فلا يمكن هيتنازل، والنار نار متقدة، مش دلع، مش لعب عيال، يعني حياة أو موت، وما فيش بقى وقت نصلي ما نصليش دلوقتي، لو ما سجدتوش إعدام. الحقيقة هما ما كانوش محتاجين وقت لا يصلوا ولا بدل، جات بقى عند عبادة ربنا وعند الاعتراف بربنا وعند إنكار ربنا، لا مش محتاجة صلاة، الجواب جاهز. فأجاب شدرخ وميشخ وعبدناغو أيها الملك وقالوا للملك: يا نبوخذ نصر لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر. بص احنا مش محتاجين نجاوبك خالص على الكلام ده، معناها ايه؟ الإجابة جاهزة وحاضرة، واعمل اللي في دماغك، مش محتاج تسمع مننا. هو ذا يوجد إلهنا الذي نعبده، يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة. إن كنت شايف إن إيدك قوية عشان عامل أتون نار متقدة، أتون نار ده جماعة زي فرن يحفروه في الأرض ضخم ويولعوا نار تبقى عالية كذا دور ويرموا الشخص فيه، فاهمين إزاي؟ فطبعا محدش يطلع، مش ممكن حد يطلع حي أبدا، يعني في دقايق بيتشوي لأنها بتبقى نار ضخمة، وزي ما هنشوف اللي بيقربوا منها حتى بس بيتحرقوا. والبعض بيصورها أنها بتبقى زي الأفران المبنية بحديد وليها باب فيدخلوا منه، لكن هي يعني جزء منها منخفض وجزء عالي على الأقل. فقالوا له شوف، إن كان على أتون النار المتقدة إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا. هم مش عارفين ربنا هينجيهم ولا لا، خلي بالكم الحتة دي، هم ما يعرفوش هل ربنا هينجيهم ولا لا، هم ما عندهمش علم، لكن هم متأكدين أن ربنا يقدر. ما تنسوش أنه لم يحدث قبل هذا اليوم في تاريخ الكتاب المقدس أو أباء اليهود حادثة زي دي، يعني أحيانا في حادثة تكون حصلت قبل كده. فمثلا لما الملاك يجي لزكريا يقول له امرأتك هتجيب عيال، يقول له ازاي ده انا عجزت، يقول له اخص عليك، ما حصلت مع ابونا ابراهيم وحصلت مع ام صمويل، فيقول له طب ما تتكلمش بقى، يعني ايه يعني حصلت قبل كده. لكن المرة دي لم يدخل احد نار ويخرج منها حيا قبل الثلاث فات، ما سمعناش بيها قبل كده، فهم مش عارفين ربنا هيعمل حاجة زي كده ولا لا. فقالوا له من ناحية يقدر، هو يقدر، إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك. كنت بتقول أنا محدش يقدر ينقذني من إيدي، من إيدي ينقذكم من إيدي، لا يقدر، شوف التحدي. وإلا ويعني لو ما عملش كده، لو ربنا ما أنقذناش، فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته. الحتة دي جميل، في واحد يقول انا هدخل التجربة وربنا هينقذني، طب ولو ما انقذكش، يضعف ايمانك، تسيب ربنا، تنكر المسيح لو ما انقذكش، لو النار جت عليك يطلع ربنا غلط. هما بقى كان ايمانهم اقوى من كده، قالوا له شوف، اولا من ناحية ربنا يقدر، يقدر ينقذنا من ايدك وينجينا من النار، لكن لو ما عملش كده لا هنسجد لآلهتك ولا هنتبعك، وهيفضل هو إلهنا برضه. خلي بالكم، نحن نعبد الله بدون شرط، نؤمن بإلهنا بدون شروط، مش بنقول له هنؤمن بيك لو نجتنا من النار، النار الأرضية، لا، هنقول له نؤمن بيك بدون شروط يا رب، أنت هو الإله الحقيقي، حتى لو سمحت بالتجارب، حتى لو سمحت بالنار، حتى لو متنا في التجربة، تظل أنت الإله الحقيقي. لكن من ناحية تقدر احنا مش شاكين في قدرتك، لكن مش عارفين انت ناوي على ايه، هتسمح بالنار ولا لا، لكن في كل الحالات احنا مش هننكرك ومش هنتخلى عنك. فاهمين الفلسفة هنا؟ الحتة دي درس جميل لينا، لان ساعات الواحد يقول ايه، لو ربنا انقذني يبقى امشي وراء، طب وما انقذكش يبقى يطلع ربنا مش مظبوط. لا، إذا كنت اقتنعت أن ربنا إله الكل، حتى لو الضيقة عصرتك، حتى لو وصلتك إلى النهاية، طبيعي، طب وبعدين هتطلع السماء من هنا على السماء على طول، لأنه مش كل مرة أولاد الله اللي دخلوا نار ما تحرقوش، لا، قصص كتيرة قوي من الشهداء دخلوا نار وتشاو وراحوا السماء، لكن ما أنكروش المسيح في كل الحالات. فهنا الثلاث فتية بيعلمونا مبدأ، إذا دخلنا مشكلة صعبة زي أتون النار، نقول إحنا متأكدين أن ربنا يقدر يرفعها ويقدر ينقذها، لكن يظل إلهنا الذي نعبده حتى لو لم ينقذنا. مش هي دي اللي هتخلينا نقول ربنا صح ولا مش صح، مش هي دي اللي هتخلينا نقول الشيطان بتاع الدنيا هو اللي صح ولا ربنا اللي صح. الشيطان غلط وربنا هو الإله الحقيقي حتى لو لم ينقذنا من أتون النار. ده إيمان قوي بتاع الثلاث فتى. فبيقول وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته. كده كده مش هنخالف ضميرنا، مش هنسجد، مش هنعبد حتى لو هنتحل. حينئذ امتلأ نبوخذ نصر غيظا وتغير منظر وجهه، ملك متوحش بقى. والكبرياء على فكرة برضو من ولاده التجهم والتكسير، يعني كل ما تلاقي وشك دايما مكشر اعرف ان الموضوع وراه كرامة وكبرياء، كل ما تلاقي وشك بشوش اعرف ان الحكاية فيها تواضع. فلما تلاقي 90% من وقتك وشك مكشر اعرف ان الكرامة شغلاك زيادة. فطبعا كلنا طلعنا كده شرك. وتغير منظر وجهه على شدرخ وميسخ وعبدنغ، فأجاب وأمر بأن يحموا الآتون 7 أضعاف أكثر مما كان معتدا أن يحمى. هو بقى إيه يعني بيغلي، فقال لهم حموا 7 مرات أكثر من المعتاد. طب ما هي يعني النار هي النار ومش هتاخد وقت الحكاية، هو بقى بيغل بقى. وأمر جبابرة القوة في جيشه، جاب العتاولة الكبار، أن يلصقوا شدرخ وميسخ وعبدناغ ويلقوهم في أتون النار المتقدة. ثم أوثق هؤلاء الرجال في سراويلهم وأقمصتهم وأرديتهم ولباسهم، وألقوا في وسط أتون النار المتقدة. ومن حيث أن كلمة الملك شديدة، كان الأوردر شديد جدا فتنفيذه حاسم، والآتون قد حمي جدا، قتل لهيب النار الرجال الذين رفعوا شدرخ وميسخ وعبدنغ، يعني اللي شالوهم وقربوا بيهم عن النار هم نفسهم اتحرقوا، ماتوا من الحرق من كتر ما هم أولا تنفيذ الأمر محتوم، يعني ما يقدرش عسكري يقول لا، فلازم يقربوا بيهم لغاية ما يرموهم جوه الآتون. فلما قربوا قوي من كتر ما النار شديدة جدا اتحرقوا لدرجة جامدة فماتوا بعدها. فطبعا ده يأكد لنا يعني ان اللي هيترموا جوه دول يعني اتساوي. من حيث ان كلمة الملك شديدة والاتون قد حمي جدا، قتل لهيب النار الرجال الذين رفعوا شدرخ وميسخ وعبدناغ، وهؤلاء الثلاثة الرجال شدرخ وميسخ وعبدناغ سقطوا توحي انه ايه زي نار عالية قوي وفي حاجة غويطة شوية، فترموا جوه، بس ايه جوه دي مسافة طويلة بحيث اللي بره قادر يتفرج برضو من بعيد، موثقين في وسط أتون النار المتقدة. حينئذ تحير نبوخذ نصر الملك وقام مسرعا، فأجاب وقال لمشيري، هو واقف بيتفرج من بره، يبدو أن المنظر احنا مش قادرين نتخيله، زي مسرح كده جماعة له باب لكن جوه في ساحة طويلة واطية كلها نار، فاللي بره واقف من بعيد كاشف اللي ترموا دول ولو يعني بشكل مش دقيق يعني. أجاب وقالوا للملك، ألم نلقي 3 رجال موثقين في وسط النار؟ إحنا مش رمينا 3؟ قالوا له صحيح أيها الملك. الرجل شك في نفسه، أجاب وقال ها أنا ناظر 4 رجال محلولين يتمشون في وسط النار. بيتمشوا، هو طبعا بيغل يعني مستفزة جدا، بعد ما حماه 7 مرات بيتمشوا، وبيتمشوا جالهم واحد كمان صاحبهم بيتمشى معاهم، في رابع بيتمشى معاهم، وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. دي عليها علامة استفهام، يعني ايه يعني؟ واضح انه الرابع شكله منور، شكله غريب، شكله جميل قوي، شكله عجيب مضلل عليهم، لكن واضح انه مش انسان عادي، لان نفس نبوخذ نصر الواقف من بعيد بيقول لهم شبيه بابن الآلهة. طب انت كنت شفت الآلهة وابن الآلهة؟ لكن هو ده اللي جه في باله، ده مش انسان عادي الرابع ده، فشايفها بعينه. والتلات فتية بيتمشوا، طبعا كلمة يتمشوا دي اللي عاوز اقف فيها شوية. ولاد ربنا يتمشوا وسط الاتون، يعني الدنيا تضرب تقلب تغلي، المشاكل تكتر وتحمى 7 أضعاف، ولاد ربنا لو عرفوا يشوفوا ربنا جنبهم يتمشوا وسط الأتون، يعني النار ولا تأذيهم، وتبقى التجربة فسحة جميلة، بيتمشوا وصوت النار حواليهم وريحة النار حواليهم، لكن فسحة جميلة بيتمشوا مع ابن الآلهة، مع ابن الله له المجد. الحاجة التانية، ابن الله كان حاضر القصة من أولها وسامع شهادتهم عنه، لكن هم ما شافوهوش بعينيهم، لما دخلوا في النار شافوه بعينيهم. احنا بنهرب من التجارب، لكن احيانا ما بنشوفش ربنا زي ما هنشوفه في التجارب، هيفضل ربنا مختفي عن الاعين لغاية ما النار تحمى 7 أضعاف، ساعتها ابن الله يظهر وتراه العيون، مش بس اصحاب المشكله ده، حتى اللي بره ممكن يشوف، يشوف المسيح واضح. المسيح ما بيبانش بالساهل، هو موجود من الاول ومتابع كلمه بكلمه وسامع شهاده ولاده عنه وفرحان بايمانهم ان هم بايعين حياتهم ومش فارق معاهم، فمش ممكن يسيبهم في اللحظه دي. احنا بنخاف من التجارب، بنخاف من اتون النار، بنخاف من الدنيا، بنخاف من نبوخذ نصر. لازم يبقى عندنا جرأة ثلاث فتية، لازم نبقى عارفين ان الذي معنا اقوى من الذين علينا، وان اللي معانا مش هيسيبنا، وانه هيظهر في الوقت المناسب، وانه هيخلينا نتمشى. يتمشون دي يعني الشيطان مذلول والتجربة صغيرة قوي. بتفكرني بطرس اللي اتمشى برضه بس على البحر. ادي ثلاث فتية بيتمشوا جوه النار، وواحد تاني بيتمشى على البحر، وكلها اشارات لنفس الفكر، ان العجب العجاب ان البحر نمشي عليه والنار نمشي وسطيها، لان هناك ابن الله يمشي معنا. هو ده الاكتشاف اللي الواحد محتاج يكتشفه. عشان كده مش مفروض ننزعج في التجارب، او على الاقل كل ما تشد قوي نبقى متوقعين ان هناك ابن الله، حتى لو مش شايفينه بعنينا لكن غيرنا شايف. لان في سؤال ساعات بيشغلني مش بلاقي له حل، يا ترى الثلاث فتية كانوا شايفين الرابع ولا لا؟ ما حدش عارف. هو اللي من بره شاف ان دول اربعة مش ثلاثة، لكن يمكن اللي الثلاثة اللي بيتمشوا ماشي معاهم منور وجميل ورائع وكل الناس شايفاه، لكن هم مش شايفين. مش مهم يشوفوه. هو ده الايمان، ان هم متأكدين انه معاهم حتى لو ما شافوهوش بعينيهم. هم اربعة مش ثلاثة، وبرضه لما تبقى لوحدك انت اتنين مش واحد، ولما تبقوا خمسة انتوا ستة مش خمسة. خلي باين لك دايما، ضيف واحد على كل عدد في محنة. ربنا دايما هو الاضافة، هو الواحد الاكسترا اللي انت مش شايف، اللي يمكن الدنيا بره تشوف وتعرف قوته، وهتحس انه ده مش ممكن يحصل، ده مش طبيعي اللي بيحصل. أربعة رجال محلولين. طبعا الحاجة الوحيدة، خلي بالكم الفكرة، الحاجة الوحيدة اللي النار اشتغلت عليها ايه؟ الحبال اتفكت. لكن هتلاقوا بعد كده في الاخر يقول لك هدومهم ريحة النار ما جاتش فيه. طب يعني هو الحبال ولا الهدوم تفرق ايه؟ ما كلها ماتيريال واحد. لا، النار تشتغل على الحبال لكن ما تشتغلش على الهدوم. ده ايه الشغل ده؟ ما هو اصل التجربة تحل القيود. خلي بالكم من بركات التجارب ان في كلاكيع وفي عقد وفي اربطة وفي قيود وفي شهوات وفي ضغينة وفي كبرياء وفي حبال كتيرة مربطة الواحد. ادخل النار ما يهمكش، كل ده هيتحرق، لكن هدومك مش هتتحرق، حياتك مش هتروح، لكن خطاياك هتتفك عنك في التجربة. بس خليك مع ابن الآله، بس امسك في ربنا للآخر. وما بهم ضرر. ومنظر الرابع شبيه بابن الآله. ثم اقترب نبوخذ نصر إلى باب أتون النار المتقدة وأجاب. قرب شوية، طبعا مش قرب قوي يعني، لكي لا يموت. يا شدرخ وميشخ وعبد الناغ. ابتدى الراجل يزعق وينادي، الملك بنفسه، لأن هو منفعل مش هيبعت حد، موضوع خطير بالنسبة له. يا عبيد الله العلي. يا انت عرفت اسم ربنا؟ يا عبيد الله العلي، انت كنت لسه بتقول من هو الاله الذي ينقذكم من يدي. شوفوا هنا اتفرقت ازاي. انت عبيد الله العلي، زي من شوية لما سجد لدانيال وقال له الهك اله السماء، انت مش عادي. احنا اللي ندي المجد لربنا، واحنا اللي بنهين اسم ربنا، احنا اولاد ربنا وعبيده. يا اما نخلي الناس كلها تقول انتم عبيد الله العلي، يا اما الناس تقول مين ينقذكم من ايدينا، يطلع مين الهكم. احنا بايماننا بقداستنا نكرم ربنا. اخرجوا وتعالوا، وما يقدرش يدخل لهم. خلي بالكم برضو اخرجوا وتعالوا دي معناها غريب جدا، معناها ان الدنيا لما تشد قوي يبقى الموضوع ببساطة جدا ممكن يجي لك في الآخر تعالى طيب اطلع منها. يا سلام، طب أنا ما دخلتهاش بمزاج الأتون ده، التجربة دي أنا أجبرت عليها، لكن إيه رأيك لو عملت دورها وفكت الحبال وتمتعت بإذن الله أنت هتطلع منها وكأنها اتحلت في دقايق بدون أي يعني توقعات، زي ما يسوع بعد ما مشوا على البحر والبحر كان بيغرقهم والدنيا والريح فظيعة والناس بيصوتوا، بعد ما بطرس مشي وابتدى يغرق مسكه من ايده دخل المركب، مجرد دخل المركب صار سكوت عظيم، كل حاجة هديت. فقال لهم اخرجوا وتعالوا، اطلعوا انتوا، احنا ما نقدرش احنا نطلعكم، اطلعوا انتوا منها، انتوا اللي تقدروا عليها، احنا ما نقدرش نقرب عليكم. فخرج شدرخ وميشخ وعبدناغو من وسط النار فاجتمعت المرازبة. خلي بالكم بقى، ربنا المرة دي كمان خلى كل الرؤساء والبهوات يتفرجوا، الشهادة المرة دي مش قدام نبوخذ نصر، كل العظماء في الدولة كانوا حاضرين الموقف. المرازبة والشحن والولاء ومشير الملك وراءوا هؤلاء الرجال الذين لم تكن للنار قوة على أجسامهم، النار ملهاش قوة على أجسامهم، تأكدوا أن كل تجربة محسوبة يا جماعة، مفيش تجربة ربنا بيسمحها لولاده وتكون عشوائية أبدا. مفيش قوة للنار على جسدك، مش مهم جسدك في العهد الجديد، المهم مفيش قوة للنار على روحك، حتى لو جسدك راح في مرض ولا راح في مشكلة كبيرة، المهم أبديتك، المهم خلاص نفسك. النار اللي ربنا سمح بيها دي ليس لها قوة على روحك، فاهمين المعنى؟ ربنا لما يسمح بتجربة يسمح بيها عشان ينقينا، لكن مش عشان نروح فيها ونخلص فيها. وشعر من رؤوسهم لم تحترق، ويمكن ده اللي خلى يسوع يفكرنا في العهد الجديد وقال ايه، شعر من رؤوسكم لا تسقط الا باذن. كان عاوز ينبهنا انه ايه رأيكم، طبعا احنا مجربين لما كنا شمامسة وفي زحمة العدرة والبصخة والحاجات دي نمسك شمع وايه من غير ما نقصد نولع في شعر بعض، الحركة دي مشهورة في الشمامسة العيال الصغيرين، تبقى شغلانة كل شوية تلاقي حاجة بتطقطق كده، واسرع حاجة اصلها تولع الشعرة اول ما يمسك فيها الشمعات. شعرة من رؤوسهم لم تحترق، يعني ولا حاجة تمسك، عشان كده سؤال شعرة من رؤوسكم لا تسقط الا باذني. والدليل فوقت ثلاث فتية جوه النار، بس برضه انا قلت ما فيش شعرة تنزل يبقى ما فيش شعرة تنزل. وسراويلهم جلالبهم لم تتغير ورائحة النار لم تأتي عليهم، يعني حتى ريحة النار ما جاتش معاهم، يعني طالعين من التجربة ولا كأن حصل حاجة بالرغم من محماة سبعة أضعاف. أجاب نبوخذ نصر وقال تبارك إله شدرخ وميشخ وعبدناغو الذي أرسل ملاكه، إيه ده بقى عرفتها منين دي بقى، وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه. هو اعتبر أن ابن الله هو رسول، ملاك يعني رسول، هو رسول من السماء ينقذ عبيده، وعشان كده في العهد القديم أحيانا يقال على المسيح أنه ملاك العهد، بمعنى أنه الرسول اللي جاي من السماء يحمي أولاد ربنا، فأحيانا يقال كده، ودي حتى للأسف اللي خدوها شهود يهوه بقى وقالوا يبقى هو ملاك بس، لا طبعا ده ملاك بمعنى رسول، فالمسيح قال كما أرسلني الآب أرسلكم أنا إلى العالم. وأنقذ عبيد الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك، يعني إيه؟ يعني هم تحدوني بس إلههم أقوى مني ونصرهم، وأسلموا أجسادهم، يعني هو معجب بيهم وبشهامتهم وبشجاعتهم، دول أيقونة الشهداء مر على مر العصور، الشهيد لما كان يقولوا له انكر المسيح كان يفتكر الثلاث فتن، لا مش هنكر، طب بخر الأوثان، لا مش هبخر، طب نار يقول لهم قديمة نار نار ايه يعني، طب هتتحرق المرة دي مش مهم، لانه الثلاث فتي علموني تطلع ما تطلعش بس ما تسجدش، تطلع من هنا على الابدية كويس، تطلع من النار سليم اهو كويس، لكن كده كده ما تسجدش للأوثان ما تبيعش المسيح. غيروا كلمة الملك وأسلموا أجسادهم لكي لا يعبدوا أو يسجدوا لإله غير إلههم. هو معجب بهم جدا لأن تحدوه وطلعوا أشطر منه، ولم يسجدوا لإله غير إلههم. فمني قد صدق أمر. شوفوا بقى الشهادة ربنا بتبقى حلوة ازاي. كل شعب وأمة ولسان يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميشق وعبد الناغو فإنهم يصيرون إربا إربا. هو شغال يعني أي كده كده بيقطع يعني. فقال إن اللي يقول كلمة على إله اليهود يتقطع، مع إنه كان بيقول لهم مين ينقذكم من إيدي. دلوقتي هو اللي بيشهد لإله شدرخ وميشق وعبد الناغو. وتجعل بيوتهم مزبلة، اللي يقول كلمة زي إذ ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. مش ممكن حد يعمل دي، أنا عارف نبوخذ نصر يعني. حينئذ قدم الملك شدرخ وميشخ وعبد الناغو في ولاية بابل، اترقوا يعني، واخدين بالكم، طلعوا من التجربة بترقية. كتير من التجارب تعدي علينا ونتعثر ونطلع في الآخر. جلالتنا ما شالتش شيرة النار لكن اترقينا. والأهم من الترقية ان احنا قدمنا شهادة لربنا، شهادة غالية قدام ربنا، ان اللي حوالينا عرفوا ان احنا متمسكين بإلهنا، وعرفوا ان إلهنا قوي بيحامي عننا وبيستر وبينجي. عاوز ايمان. من نبوخذ نصر الملك الى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الارض كلها ليكثر سلامكم. بعد جواب لكل العالم بقى، الايات والعجائب التي صنعها معي الله العلي حسن عندي ان اخبر بها. آيات ما أعظمها وعجائب ما أقواها. ده الرجل بقى مسيحي ولا إيه؟ ده بقى يقول شعر في ربنا. ملكوت ملكوت أبدي. ده كلام 100% حلو. وسلطانه إلى دور فدور. أنت نبوخذ نصر اللي ما كانش حد يملى عينك، أنت اللي معتبر نفسك إله ما جاش زيك، بقى يقول يا جماعة إلههم ده إله حقيقي، ملكوت ملكوت أبدي. وسلطانه إلى دور فدور. لكن القصة دي، المقدمة دي ليها حكاية هيحكيها دلوقتي. هذا الاعتراف مش مرتبط بالإصحاح اللي فات، لا ده أتاري ليه قصة هنسمعها دلوقتي. قصة تالتة لنبوخذ نصر. يبقى أول قصة كانت بتاعت الحلم، تاني قصة بتاعت التلات فتية والنار، دلوقتي قصة تالتة خاصة به هو. أتاري ربنا يبدو شاري الراجل ده، يعني مستخسره في جهنم، لأن نبوخذ نصر على قد ما هو متكبر لكن بيلقط الرسالة. يعني لما دانيال فسر الحلم قال له إلهك إله حقيقي وخر وسجد. لما شاف الثلاث فتية قال لهم لا انتوا معاكوا حق. فيبدو ان الرجل ده عنده بصيص من الإيمان او عنده استعداد، فهو عنيد ومتكبر جدا بحكم موقعه الخرافي ملك زمانه، لكن ربنا عاوز يصنفره ويوضبه. فتالت درس لنبوخذ نصر هو إصحاح 4. أنا نبوخذ نصر كنت مطمئنا في بيتي وناظرا في قصري، يعني كل الرخاء عندي. رأيت حلما فروعني والأفكار على فراشي ورؤى رأسي أفزعت لي. فصدر مني أمر بإحضار جميع حكماء بابل. يعيني دول كل شوية يجيبوهم ومطلوب إعدامهم كل ما يحلم، ليعرفوني بتعبير الحلم. المرة دي ما تربش فيها لأنه عرف أن ليها آخر، قال هات التعبير وخلاص. حينئذ حضر المجوس والسحرة والكلدانيون والمنجمون وقصصت الحلم عليهم. قال الحلم فلم يعرفوني بتعبيره. لم يعرفوني يعني إيه؟ ما طبعا كانوا ممكن يفتوا، بس هو بذكائه وحكمته بيميز أن الكلام ده مش مريح أو بيختلفوا في تفسيره، فبيجيب كل واحد يقول له تفسير فبيعرف أن هم بدل ما اتفقوش يبقوا بيضحكوا عليه. فهما هو مرتاحش ولا تفسير من الكلام. أخيرا دخل قدامي دانيال الذي اسمه بلتشسر كاسم إلهي. أتاري يا عيني دانيال واخد اسم إله من آلهة الأوثان. شوفوا البهدلة، يعني واخد اسم بلتشسر اسم إله عند الوثنيين غصب عنه. فاحنا ساعات ناخد أماكن أو شكل من أهل الدنيا غصب عننا، مش مقصود ان احنا بنعبد الاوثان ولا نتشبه بيهم، بس بيفرض علينا اوضاع احيانا. مش عاوز اقول غلط ان احنا نمشي في الغلط، لكن اقصد حاجة مش على مزاجنا يعني. والذي فيه روح الاله القدوسين، هو بقى يعتقد فيه فبقى يقول له انت الوحيد اللي فيك روح الآلهة القدوسين. الله، هما إله واحد ولا أكتر؟ هو أصل ظهر دانيال كان ابتدى يفهم حكاية ثالوث في واحد وواحد في ثالوث، فقال له انت فيك روح الله، الله الآب والله الابن، يعني هو ابتدى يتلخبط شوية بس قرب من الحقيقة شوية. فقال له انت الوحيد اللي فيك روح الإله القدوس. فقصصت الحلم قدامه. وطبعا هو كراجل ما عندوش إله واحد، عنده إله كتير، فقال لك يعني المهم اللي تبع دانيال دول حاطين روحهم في دانيال. فحكى الحلم. ايه الحلم؟ يا بلشاسر كبير المجوس، بقى يعتبره كبير المجوس هنا يعني اللي هيفسره، من حيث أني أعلم أن فيك روح الآلهة القدوسين ولا يعصر عليك سر، فاخبرني برؤى حلمي الذي رأيته وبتعبيره. فرؤى رأسي على فراشي هي أني كنت أرى، فإذا بشجرة في وسط الأرض وطولها عظيم، كل حاجة عنده كبير، فكبرت الشجرة وقويت فبلغ علوها إلى السماء، ومنظرها إلى أقصى كل الأرض، أوراقها جميلة وثمرها كتير وفيها طعام للجميع، وتحتها استظل حيوان البر، وفي أغصانها سكنت طيور السماء، وطعم منها كل البشر. كنت أرى في رؤى رأسي على فراشي وإذا بساهر وقدوس نزل من السماء، فصرخ بشدة وقال هكذا: اقطعوا الشجرة واقطبوا أغصانها وانصروا أوراقها وابذروا ثمارها، ليهرب الحيوان من تحتها والطيور من أغصانها، ولكن اتركوا ساق أصلها في الأرض وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحقل، وليبتل بندى السماء وليكن نصيبه مع الحيوان في عشب الحقل، ليتغير قلبه عن الإنسانية. تتكلم عن شجرة ولا بني آدم؟ هتبان هاي. ليتغير قلبه عن الإنسانية وليعطى قلب حيوان ولتمضي عليه سبعة أزمنة، هذا الأمر بقضاء الساهرين والحكم بكلمة القدوسين، لكي تعلم الأحياء أن العلي متسلط في مملكة الناس، فيعطيها من يشاء وينصب عليها أدنى الناس، ينصب عليها أدنى الناس. هذا الحلم، هذه الحلم. إيه الحلم يا جماعة؟ شجرة عالية جدا واصلة للسماء، جميلة وضخمة، أوراقها كتيرة جدا، أغصانها كتيرة قوي، تحتها حيوانات الدنيا كلها بترعى في الغصون بتاعتها، طيور السماء كلها شبعانة وفرحانة، حاجة ضخمة جدا. وفجأة بيجي واحد من السماء، قدوس من السماء نازل، قدوس نازل من السماء، ساهر ما بينامش، ساهر مقصود به شخص لا ينام، بيدي أوردر اقطعوا الشجر وانصروا أوراقها، قطعوا غصونها، طردوا الحيوانات منها والطيور من أغصانها، لكن سيبولها ايه؟ سيبوا جدرها، سيبوا حتة صغيرة كده واربطوها في الأرض. وبعدين الكلام اتقلب كأنه بيتكلم على إنسان مش على شجرة، فبيقول ليبتل بندى السماء، يعني يعيش زي الحيوانات كده، يصحى الصبح يلاقي ندى جه على جسمه، وليتغير قلبه عن الإنسانية، يبقى قلبه مش قلب إنسان، عشان يتعلم أنه في رب في السماء هو اللي بيحكم بين الناس، وهو اللي بيرفع وهو اللي بيذل. طبعا القصة دي جننت نبوخذ نصر وما فهمهاش، ولم يستطع أحد من المجوس أنه يقول له إيه القصة دي عليك، طبعا تطير رقبته، كلهم بيخافوا، فيبتدوا يألفوا أي حاجة. الوحيد اللي بيتكلم ما بيخافش دانيال. فهنشوف بقى. هذا الحلم رأيت أنا نبوخذ نصر الملك، أما أنت يا بلتشسر فبين تعبيره، لأن كل حكماء مملكتي لا يستطيعون أن يعرفوني بالتعبير، أما أنت فتستطيع. ابتدى يثق فيه لأن فيك روح الآلهة القدوسين. حينئذ تحير دانيال الذي اسمه بلتشسر ساعة واحدة وأفزعته أفكاره، ما قالش أخد فترة، هو شاف الحقيقة واضحة فبقى منزعج جدا لمدة ساعة، أفزعته أفكاره. لأنه خلي بالكم يعتقد أن العلاقة بين نبوخذ ونصر ودانيال اتحسنت جدا بعد القصة اللي فاتت، بقوا أصحاب، بقى يثق فيه جدا دانيال، هي نبوخذ نصر في دانيال، ونبوخذ نصر كان في التاريخ ملك عظيم، يعني مش أي كلام. فلما دانيال بروح النبوة شاف اللي هيحصل للراجل ده، انزعج على صديقه إلى حد كبير. فقال له إيه؟ أجاب الملك وقال يا بلتشسر لا يفزعك الحلم. الملك لما لقى وش دانيال اتغير وبقى متضايق جدا قال له يا بلتشسر يا دانيال قول قول ما يهمكش، يعني ما تخبيش علي، حتى لو الحقيقة مزعجة، حتى لو الحلم تفسيره وحش قوله أنا مش بخاف. يا بلتشسر لا يفزعك الحلم ولا تعبيره، قول زي ما انت عارف. فأجاب بلتشسر وقال يا سيدي الحلم لمبغضيك، يعني الحلم ده لصالح أعدائك، الحلم ده وحش عليك. فمين الحلم لمبغضيك؟ يعني ايه؟ يعني ده هيشمت الناس فيك، الحلم ده مش لصالحك. وتعبيره لأعاديك، يعني التفسير المظبوط لصالح أعدائك مش ليك. الشجرة التي رأيتها التي كبرت وقويت وبلغ علوها إلى السماء ومنظرها إلى كل الأرض وأوراقها جميلة وثمارها كتير وفيها طعام للجميع وتحتها سكن حيوان البر وفي أغصانها سكن طيور السماء، إنما هي أنت. الجمال والعظمة والأبهة دي كلها ده أنت. يا أيها الملك الذي كبرت وتقويت وعظمتك قد زادت وبلغت إلى السماء وسلطانك إلى أقصى الأرض. انت فعلا كبرت قوي، ربنا رفعك قوي، مسكك الدنيا كلها، مجاش زيك. وحيث رأى الملك لأنك شفت في الحلم ساهرا وقدوسا نزل من السماء، مين ده بقى؟ ربنا يسوع المسيح اللي في ايده الملك الكل بقى. فربنا في السماء هو اللي بيملك. لما لقى نبوخذ نصر تكبر، هتيجي في هتتفسر دلوقتي، تعالى حكم بانه لا كفايه عليه كده، ربنا رفعه جدا وبعدين نزله تمام. فلما راى الساهر والقدوس نزل من السماء وقال اقطعوا الشجره واهلكوها ولكن اتركوا ساق اصلها في الارض وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحقل، يعني اربطوه بالتراب زي زوري البهايم لما يربطوها كده في الارض، وليبتل بندى السماء وليكون نصيبه مع حيوان البر حتى تمضي عليه سبعة أزمنة. هذا هو التعبير أيها الملك. الحتة دي معناها إيه؟ هذا هو قضاء العلي الذي يأتي على سيد الملك، يطردونك من بين الناس وتكون سكناك مع حيوان البر، الحيوانات اللي في البرية يعني، ويطعمونك العشب كالثيران، تاكل الحشيش زي التيران زي دي، ويبلونك بندى السماء، يعني مش هتنام على السرير، هتنام في العراء كده تصحى تلاقي جسمك مبلول زيك زي الشجر وزي اي حاجة في الطبيعة، فتمضي عليك سبعة ازمنة، سبع سنين هيعدوا عليك بالمنظر ده حتى تعلم ليه ده كله، ان العلي متسلط في مملكة الناس ويعطيها من يشاء، وحيث امروا بترك ساق اصول الشجرة في حتة حلوة لصالحك، انه ما قطعهاش من جذورها، قال سيبوا اصلها او سيبوا ساق اصول الشجر، يعني اول حتة في الساق من تحت، فان مملكتك تثبت لك عندما تعلم ان السماء سلطان. يعني لما تعرف ان ربنا صاحب سلطان عليك وفوق منك هترجع تاني. لذلك ايها الملك فلتكن مشورتي مقبولة لديك. هو قال له فعلا الكلام كله، قال له بقى عاوز اقول لك حاجة، فارق خطاياك بالبر، بلاش الخطية. شوفوا دانيال كارز حتى بالتوبة، بيقول للملك اعظم ملك فارق خطاياك، ده انذار. احيانا الاحلام تبقى انذارات، احيانا قال له حاسب فارق خطاياك بالبر، امشي في سكة ربنا، كفاية خطية، كلام ده بهدلة، وأسامك بالرحمة. شوفوا نفس تعليم العهد الجديد، اصنعوا ثمارا طريق بالتوبة، تايب طب اعمل خير، تايب روح ارحم الغلابة، كتعبير توبة، عض توبتك ورجوعك لربنا بعمل الخير والرحمة للغلابة. من له ثوبان فليعطي من ليس له، دي اسمه ثمر توبة، لما تتوب اهتم بالغلابة وعمل الرحمة. وأسامك بالرحمة للمساكين لعله، طب وإيه يعني ما لو عمل كده مش هيحصل؟ لا، ما هو الحلم بدل حصل يبقى لازم يحصل، يطال اطمئنانك، يعني يمكن ربنا تطول فترة أمانك، يعني انت كده كده هتقع في المحظور لان انا شفت الحلم، او انت شفت الحلم وده تفسيره فلازم هيحصل. لكن يمكن ربنا يطول باله عليك، يطول باله عليك لما تنقذ نفسك بعمل الرحمة وبالتوبة. كل هذا نقرأ حصل ايه بالظبط. كل هذا جاء على نبوخذ نصر الملك. حصل ايه بالظبط؟ عند نهاية 12 شهرا سنة ما حصلش حاجة، 12 شهر من اليوم ده. طبعا الملك ناسي وبرد، شوف الشيطان بقى، عشان هيعمل الشيطان هيوقعه دلوقتي. فالملك نسي اللي سمعه، يمكن في أول كام شهر أو أول كام يوم لم نفسه وخدها جد، زي واحد يطلع كده من الاعتراف إيه لم نفسه أسبوع ولا اتنين، وبعدين شهر واتنين وتلاقيه على الزيرو تاني. إيه الحكاية؟ ما هو فات كتير، 12 شهر. فكان يتمشى على قصر مملكة بابل، بيتمشى في قصره، وأجاب الملك فقال، أجاب مين؟ ده بيجاوب على نفسه، بيكلم نفسه الملك، نبوخذ نصر بيكلم روحه. أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك؟ أنا اللي عملت ده كله بقوة اقتداري ولجلال مجدي. حيلك بقى، فاهمين؟ وسعت منه بقى، بقوة اقتداري وجلال مجدي. والكلمة بعد في فم الملك، وأتاري الصوت متأجل سنة بتاع الساهر والقدوس، صوت وقع من السماء قائلا لك، لك يقولون يا نبوخذ نصر الملك أن الملك زال عنك، ويطردونك من بين الناس، وتكون سكناك مع حيوان البر، ويطعمونك العشب كالثيران، فتمضي عليك 7 أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس، وأنه يعطيها من يشاء. والكلمة على لسانه، خلي بالكم يا جماعة، الكبرياء وحش، ربنا يحمينا كلنا. لما الواحد يتكبر زيادة ينضرب ضربة جديدة قوي. دي حصلت في العهد الجديد مع واحد شبه نبوخذ نصر، فاكرينه؟ هيرودس. هيرودس الملك قعد كده قعدة ولابس الشياكة بتاعته، وبدأ يتكلم ويشخط كده، فضحكوا عليه الناس، الرعاية اللي جايين من قرية صور وصيدا، ضحكوا عليه قالوا ده صوت إله مش صوت إنسان. فهو انبسط بالكلمة دي، هو مجرد انه انبسط ولم يعطي مجدا لله، ضربه ملاك الرب في نفس اللحظة. اللي قبل فيها ياخد مجد ربنا، اللي قبل فيها يتنفخ كأنه ربنا ملوش كبير. مجرد حصل له كده بدأ الدود يأكل في جسمه ومات، مات موتة وحشة. فربنا التعالي زيادة وحش جدا قدامه. فهو أول ما جه في قلبه أنا اللي عملت الدنيا وجلال مجدي وقوة اقتداري والألفاظ الكبيرة دي، قال له هتسمع بودانك الناس بيقولوا الملك زال عنك، يطردوك من بين الناس، هتسكن مع الحيوانات، هتاكل العشب كالتيران، هتعدي عليك 7 سنين لغاية ما تعرف أن العلي متسلط في مملكة الناس، أن اللي بيحكم الدنيا مش أنت برضو، مش أنت اللي بتمشي الدنيا، ده ربنا، وأنه يعطيها من يشاء. في تلك الساعة تم الأمر على نبوخذ نصر فطرد من بين الناس. تفسير الحتة دي لغز، البعض بيقول جاله حاجة زي في الطب النفسي يسموها سايكوتيك أتاك، يعني جاله مرض زي السكيزوفرينيا، انفصام شديد فجأة قد يصيب البعض، فيبقى تصرفاته غريبة جدا زي المجنون. عارفين اللي بتشوفهم ساعات ماشيين في الشارع لبسه مقطع وشعره طويل وضوافره طويلة وشكله تخاف منه ومش طبيعي، وحتى مش عارفين يلموه في مستشفى للأمراض العقلية، هو جاله الحالة دي، وصل فجأة للحالة دي. البعض بيقول دخل روح شرير فحوله لكده، البعض بيعتبرها مرض نفسي ربنا سامح بيه جديد قوي عشان يذله شوية. البعض بيعتبر في تفسير ثالث وان كان مش مريح، انه قد تكون قامت ثورة في الوقت ده فجأة، طلبوا اعدامه فهرب وفضل هربان زي الحيوانات في البرية. في كل الحالات هو اتذل تمام. فطرد من بين الناس وأكل العشب كالثيران، وابتل جسمه بندى السماء حتى طال شعره مثل النسور وأظفاره مثل الطيور، وعند انتهاء الأيام أنا نبوخذ نصر، هو اللي سجل الحتة دي على نفسه، رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي. يعني بعد 7 سنين بصيت للسماء. عارفين يعني إيه رفعت عيني إلى السماء؟ لأول مرة أشوف إن فوق دماغي سماء، أنا كنت شايف نفسي أنا كل حاجة، لكن عرفت إن فوق دماغي سماء، أنا صغير، أنا بني آدم، السماء هي اللي بتحكم الأرض، وربنا هو اللي بيحكم الدنيا، وكل حاجة في إيد ربنا مش في إيد بشر مهما تعظمه. فلما بصيت للسماء رجع إلي عقلي. الكلمة دي كلمة جميلة، لأنه كتير مننا سوري في التعبير يعني بنبقى مجانين إلى أن ننظر إلى السماء فيرجع إلينا عقلنا. يعني تبقى ماشي بتفتري في الدنيا وشايف كل الدنيا في جيبك وحاسس أنك أنت اللي بتحرك الكون، بص للسماء، أنت على الأرض صغير، خلي عقلك يرجع لك. مجنون من لا ينظر إلى السماء، مجنون اللي عينه على الأرض بس، مش شايف أن فوق دماغه سماء، مش شايف أن ربنا اللي بيحكم الدنيا، مش شايف حاجة. فبيقول نظرت إلى رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي وباركت العلي. قلت له أنت يا رب إله مبارك، أنت فوق أنا صغير أنا تحت، وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد، اعترف بربنا يعني، والذي له الذي سلطانه سلطان أبدي، وملكوت إلى دور فدور، وحسبت جميع سكان الأرض كلا شيء. لأن الواحد ربنا بيعصره خالص، الدنيا بتصغر في نظره جدا بكل أسمائها بكل عظمائها بكل خيراتها وشهواتها، حسبت سكان الأرض كلا شيء. دي خبرة روحية جميلة يوصل لها الواحد لما الدنيا تصغر في عينيه قوي، زي ما قال أغسطينوس جلست فوق قمة العالم حين أصبحت لا أشتهي شيئا ولا أخاف أحدا. فبيقول حسبت أو حسبت جميع حسبت جميع سكان الأرض كلا شيء، ويفعل كما يشاء، ربنا بيعمل كل اللي هو عاوزه في جند السماء وسكان الأرض، هو اللي بيحرك الملائكة وبيحرك الأرض، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل، مش ربنا اللي يتقال له بتعمل كده ليه. في ذلك الوقت رجع إلي عقلي، كأن الاتضاع عقل حكمة، كأن الاتضاع يشفي من الجنون الروحي، خلوها كده، المجنون روحيا اللي شايف نفسه اللي بعيد عن ربنا لا يشفيه إلا التواضع والاعتراف بعظمة ربنا، لا يشفيه إلا أنه يبص للسماء ويشوف أن السماء كبيرة وفوق دماغه. رجع إلي عقلي وعاد إلي جلال مملكتي ومجدي وبهائي، وطلبني مشيريا وعظمائي، رجع تاني لكل الكرامة بتاعته. 7 سنين ذل بهدلة تشرد، لكن العجيب رجع تاني لنفس مركزه بنفس كرامته وكأنه ما حصلش حاجة. وتثبت على مملكتي وازدادت لي عظمة كثيرة كمان، بقيت أعظم من الأول بس المرة دي إيه؟ فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل، ومن يسلك بالكبرياء، هذه الرسالة الأخيرة، فهو قادر على أن يذله. فهمتوا المعنى؟ يبقى قصة صحيح 4 دي لا فيها دانيال ولا 3 فتية، المرة دي القصة كلها لهذا الملك الوثني. القصة دي جميلة جدا، ليه؟ يعني يا رب انت بتتعامل مع الوثنيين، انت بتعلمهم دروس، طبعا انت عاوزهم يرجعوا لك، ايوه انت بتحرك الطبيعة كلها عشان توصل درس، اوكي. فنبوخذ نصر هو بطل القصة المرة دي، هذا الوثني المتكبر ربنا عاوز يعلمه درس لنا كلنا، ان من يسلك بالكبرياء الله قادر على ان يذله. فلنحذر، القصة دي تخلينا كلنا نكره الكبرياء ونقول له يا رب خلينا صغيرين وخليك دايما كبير في عينينا، مش احنا اللي بنحرك الاحداث، خليك دايما عالي في السماء وخلي عينينا عليك في السماء، لان اللي بيبص كتير على الدنيا بيتكبر، يفتكر ان هو اللي هيمشيها، اللي بيبص كتير على السماء بيعرف كويس انه مش بيمشي حاجة، هي بتمشي لوحدها بربنا. تلاحظوا انه اول دليل على التواضع او الشفاء من الكبرياء وسبح واحمد واعظم اله السماء. يعني ايه؟ يعني عاوز تعرف انت متواضع ولا متكبر، شوف بتشكر ربنا قد ايه. الشكر مقياس للتواضع. لما تكون بتشكر ربنا كتير معناها بتنسب الفضل لربنا في كل شيء، معناها انت شخص متواضع، عارف كويس ان كل نفس بتاخده من ربنا. بينما اللي بيتذمر كتير وبيشكر قليل قوي معناه متكبر، مش شايف فضل ربنا ومش شايف نعم ربنا وبركات ربنا. فالراجل ده كان بيقول اقتداري وجلال مجدي خد على دماغه، لما رجع يعظم ويحمد ويمجد ويرفع إله السماء رجع له عقله وكل حاجة مشيت تمام. فلنكره الكبرياء، لأن من يسلك بالكبرياء الله قادر على أن يذله مجدا للثالوث الأقدس.